نعمة الله تجمعنا مرة أخرى في هذا الوقت، هذه النعمة الغنية التي لم ننهل منها بعد إلا اليسير اليسير، فهي فيض متدفق من شخصه تعالى إلى كل الذين يطلبون وجهه. فيا ليتك تطلب وجه الله معي مستمعي، فتعيش حياة النصرة على الخطية، ولاسمه كل الحمد إلى مدى الدهر. نحن لا نزال مستمعي ورفقائي، لا نزال نتدارس معا بانتظام الرسالة التي كتبها يعقوب في منتصف القرن الميلادي الأول إلى المؤمنين المشتتين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وقد اكتشفنا معا غنى معانيها والأبعاد العملية السلوكية التي ينبر عليها فيها. وصلنا في دراستنا إلى الفصل الرابع والآيات الأولى منه، وقد انصب حديثنا المرة الماضية على موضوع الدنيوية. رأينا آراء كثيرة تعرف الدنيوية بدون حق، وقد قال يعقوب إن الدنيوية هي الغيرة والتحزب، يقول لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء، هذه هي الدنيوية. ويصف يعقوب مثل هذه الأشياء بأنها أرضية ونفسانية وشيطانية. لكن ما الذي ينجم عن التحزب والغيرة في هذا العالم؟ إنهما ينتجان تشويشا وكل أمر رديء. لقد تحدث يعقوب بشكل خاص عن روح العالم، وحينما تدخل روح العالم إلى الكنيسة يصبح لدينا كنيسة دنيوية، هذه هي صديقي الدنيوية. قال يعقوب من ضمن حديثه في الفصل الرابع: لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. ينبغي أن نتوجه بطلباتنا إلى الرب من خلال الصلاة من أجل الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. إن أردت أن تتحدث عن كل ضعفاتك واحتياجاتك ومشاكلك فلن تجد صعوبة في إيجاد ما ستقول، فلن ينتهي الحديث حول هذا الموضوع أبدا، فكل ما تعانيه متجدد على الدوام في حياتك. إن الطريقة الوحيدة للتخلص من الحسد والخصام والغيرة التي في قلبك هي أن تلجأ إلى الرب يسوع، فلا حاجة لك للذهاب إلى طبيب نفساني، لأنه لن يفعل شيئا سوى أنه سينقل المشكلة من موضع إلى آخر، لكنك تستطيع الذهاب إلى الرب يسوع المسيح وتستلقي على أريكته وتحكي له كل شيء. يقول يعقوب إن الحل لنا جميعا هو الصلاة، لكننا غالبا ما نصلي من أجل غاياتنا وأهدافنا الشخصية. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. فحتى حينما نطلب من الله شيئا ما فإننا نطلبه لكي ننفقه بطريقة أنانية. ثم يقول في عدد 4: أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. بما أن لدينا الاستعداد للمساومة مع العالم والتنازل من أجل الوصول إلى غاياتنا، فإن يعقوب يسمينا زناة وزواني. هذا هو طريق العالم، أن تأخذ كل ما تريد عن طريق القوة، وأن تكون غيورا وحسودا من الآخرين، وأن تزرع بذور الخلاف والشقاق بين الناس. نتابع التأمل في الفصل الرابع من يعقوب ونقرأ منه ابتداء من الآية 5. تفضلي يا رندا.
أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا: الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، تضعوا قدام الرب فيرفعكم. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟
عدد 5 يقول: أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ هل تحاول أن تخدع نفسك بأنك لطيف وصالح؟ هل نحاول أن نخدع نفوسنا بأن قلوبنا خالية من أي حسد أو غيرة؟ صحيح أن هناك غيرة إيجابية مثل غيرة الزوج على زوجته أو غيرة الله على أولاده، لكن هناك أيضا غيرة سلبية مثل الغيرة حينما ينال زميلنا ترقية. وماذا عن النزاعات التي نتسبب فيها بسبب ما يصدر عن أفواهنا؟ يقول يعقوب إن الحل يكمن في اللجوء إلى الرب يسوع المسيح وإخباره بمشاكلنا ومتاعبنا وكل شيء. عدد 6: ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. إن الله مليء بالنعم، لكننا لا نعرف مقدار ذلك، فالله لم يخلصنا بالمحبة، لقد بذل ابنه الوحيد فخلصنا بالنعمة. قد يقول شخص ما: يا لي من إنسان شرير وخاطئ. لكن يمكنك صديق المستمع أن تلجأ إلى الله وأن تطلب منه نعمة لكي تتغلب على ذلك، وعندها سوف يعطيك نعمة. إنه المسيح الحي الذي يجلس عن يمين الآب ويشفع لك ولي. قد يعتقد البعض أن نعمة الله لا تكفي، لكن اسمح لي صديقي أن أقول لك إن كل دواء العالم لا يمكن أن يشفي المريض إن لم يتناول الدواء المناسب لمرضه. كذلك هناك نعمة كبيرة لدى الله، ودورك يا صديقي هو أن تتمسك بها. فقد يموت شخص من العطش في حين أنه يجلس بجانب ينبوع ماء عذب، لهذا ينبغي عليه أن يشرب منه لكي يعيش وينجو بحياته. كذلك لا يمكنك أن تلوم الماء والصابون على قذارة بعض الأشخاص في هذا العالم، أليس كذلك؟ فالماء والصابون متوفران لمن يبحث عن النظافة. يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. هذه هي الحاوية التي ينبغي أن توضع فيها نعمة الله، فينبغي أن توضع في شخص متواضع. عدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. حينما تذهب صديقي إلى الطبيب لتلقي العلاج الطبيعي فأنت تخضع له وتتبع تعليماته. كذلك يقول يعقوب: اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. ربما تتساءل كيف يمكنني أن أقاوم إبليس؟ سوف يكون يعقوب عمليا للغاية هنا، فقد قال للتو إننا بحاجة للمزيد من النعمة، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وبعبارة أخرى، لن تتمكن من مقاومة إبليس بقوتك الشخصية. إننا عزيزي المستمع محاطون بالقوى الشريرة، والإغواء موجود على الدوام، لكن الله يعطي نعمة حسب الحاجة، ونعمته لا تنضب أبدا. فالله يقول: هذه لك، وينبغي عليك أن تتشبث بها. عدد 8: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. إن الله يأتي إلى باب قلبك، وهو لا يتقدم أكثر من هذا الحد من تلقاء نفسه، فهو يطرق الباب، وينبغي عليك أنت أن تفتح له إن شئت. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لله أن يدخل بها قلبك. يحكى أن مارتن لوثر قام بإلقاء محبرة أو زجاجة حبر على إبليس، وقد يقول قائل إن هذا تصرف طائش، لكنه ليس كذلك إن كنت تقاوم إبليس. ويخبرنا يعقوب إن الطريقة الصحيحة لمقاومة إبليس هي أن تقترب أكثر فأكثر من الله، ففي هذه الحالة سوف يهرب إبليس منك لأنه لا يحب رفقة الله. فإبليس لن يقترب منك إلا إن أنت ابتعدت عن الله. فالذئب لا يهاجم خروفا يرعى مع الخراف الأخرى ومع الراعي، وكلما كان الخروف أقرب إلى الراعي كلما كان في مأمن أكثر. لكن مشكلتنا هي أننا نبتعد كثيرا عن الله. عدد 9: اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. هناك ظروف معينة تدعو إلى النوح والبكاء عوضا عن الفرح، ولا ينبغي التهاون مع الخطية أبدا. لهذا لا ينبغي عليك صديقي أن تستخف بالخطية، بل أن تنوح على خطاياك. والمشكلة في وقتنا الحاضر هي أن المسيحيين لا ينوحون ولا يبكون على خطاياهم. هنالك الكثير من الخدام البارزين والاجتماعات الكبيرة التي تعقد في أيامنا هذه، لكن لماذا لا نشهد نهضة في الكنيسة؟ الإجابة على هذا السؤال هي أننا نرفض أن نتعامل مع خطايانا بحزم، فما أحوجنا لأن نبكي وننوح على خطايانا. عدد 10: اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. هذه هي مشكلتنا اليوم، فنحن نعتقد بأننا أذكياء، ونعتقد بأننا أقوياء، ونعتقد بأننا نمتلك القدرة، ونحن نعتقد بأننا صالحون. لكن الله يقول بأنه ليس هنالك أي صلاح فينا، فما من شيء فينا يجذب الله، لكن حاجتنا الماسة له هي التي تجذبه إلينا. فإن اتضعنا أمام الله فسوف يقوم هو برفعنا. في بعض الأحيان يقوم عامل الإنقاذ بضرب الشخص الموشك على الغرق بقبضته، وإن سألته عن هذا التصرف الغريب فسيقول لك إن الغريق كان يقاوم بطريقة يتعذر عليه معها أن ينقذه. وفي بعض الأحيان يقوم الله بضربنا بطريقة مشابهة لكي نستسلم ونسمح له بمساعدتنا. عدد 11 و 12: لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة. الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ إن كنت تدين أخاك فإنك تعصي الناموس، أي أنك تضع نفسك فوق الناموس وتزدري به. وبعبارة أخرى، من تظن نفسك؟ فحينما تبدأ في الكلام بهذه الطريقة فأنت إنما تضع نفسك في مكان الله. وهنالك صنفان من الناس في وقتنا الحاضر يحاولون أن يأخذوا مكان الله. الصنف الأول هو الخاطئ الذي يقول أنا صالح وأستحق الخلاص. يا رب أنا لا أحتاج لخلاصك، لذلك يمكنك أن تتنحى جانبا كي أصعد وأجلس إلى جانبك، إنني مخلص نفسي بنفسي. لكن الله يقول في كلمته إنه هو المخلص الوحيد. ثم هنالك الصنف الثاني الذي يحاول أن يدين بقية الناس، إنه لا يدين نفسه لكنه يدين كل شخص آخر. ويعقوب يقول إن الدينونة هي عمل الله، وقال الرب يسوع لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. لكن هناك العديد من المسيحيين الذين يقولون للرب يسوع تنحى جانبا وسوف آتي لمساعدتك، فسوف نعقد محكمة عليا وسأكون أنا أحد القضاة. وللأسف الشديد فإن لدينا الكثير من المؤمنين الذين يقومون بذلك اليوم. لكن يعقوب يقول بأنه ينبغي علينا أن ندين أنفسنا وأن نتطع أمام الله. نتابع قراءة الفصل الرابع من الآيات 13 وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا رندا.
هلما الآن أيها القائلون، نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له.
في هذه الآيات يوجه يعقوب انتباه الذين لم ينتبهوا بعد إلى أن الحياة قصيرة، يلفت انتباههم إلى هذه الحقيقة، الحياة قصيرة، وإن كانت قصيرة فلنضع أهدافها بانسجام مع هدف الله لها. ترى هل يخالف يعقوب أهمية التخطيط للمستقبل؟ فهو يقول: هلما الآن أيها القائلون، نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. كلا، يعقوب لا يخالف أهمية التخطيط، بل يخالف التخطيط المستقل عن الله. ضامن الحياة هو الله، وعارف أيامها هو الله أيضا. فإن كنت يا أخي تسعى لأن تضمن خطة أو هدفا لحياتك، فخذ مشورة الله واقبل رأيه أولا. نعم، يقول يعقوب هنا إننا لا نعرف ما يحمله لنا الغد، كما يقول إن حياتنا بخار، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لماذا؟ لأنها سريعة الاضمحلال، أو كما يكتب عنها موسى كليم الله: أيام سنين هي 70 سنة، وإن كان مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية. إن الحياة التي تعاش بمعزل عن الله هي أكبر إخفاق في هذا الكون، فكل شيء في الكون يخدم غرضا نافعا، فالشمس تزودنا بالحرارة والطاقة، والقمر نافع أيضا، لكن الحياة البشرية بمعزل عن الله هي إخفاق شنيع. ويعود السبب في ذلك إلى قصر الحياة، فالكثيرون يموتون قبل أن يتعلموا كيف يعيشون بطريقة صحيحة على هذه الأرض. يقول يعقوب: عوض أن تقول إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. إن حياتنا يا صديقي في يد الله، وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. لا ينبغي على المرء أن يتباهى ويفتخر، لأن هذا خطية. وأخيرا يقول يعقوب: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هناك العديد من الناس الذين يخطئون دون أن يعلموا بذلك. فإذا كنت تعرف مستمعي أنه ينبغي عليك القيام بشيء ما لكنك لم تقم به، فهذه خطية. تصوروا كثيرين عن الخطية بأنها إتيان عمل قبيح أو تعدي على الآخرين وعلى حقوقهم، لكن الخطية في التعريف المسيحي تأخذ بعدا آخر، إنها التقصير في عمل الخير، أنت تعرف أن تعمل صلاحا وتمتنع عن ذلك، هذه خطية لك. أمام مثل هذا الحكم، من يجرؤ بعد من بني البشر أن يقول بأنه لم يخطئ ولا يخطئ؟ كم من المرات تعدينا مشيئة الله؟ كم من المرات قصرنا في عمل الخير؟ إن حياتنا قصيرة صديقي المستمع، ولا ينبغي علينا أن نقضيها في النزاع والغيرة والحسد، فمن شأن هذا كله أن يفسد الحياة. إننا بحاجة لأن نأتي للمسيح وأن نسلمه حياتنا ونبدأ بالعيش بطريقة صحيحة. وقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فالرب يسوع المسيح يريد أن يهبك حياة حقيقية، فهل أنت تعيش مثل هذه الحياة الآن صديقي المستمع؟